بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
هذه الترجمة لها شأن حقيقة، أن الشارح عفى الله عنه قد قصر في بيان مراد البخاري، بل ذكر أشياء ليست في ذهن البخاري أصلا، وهذا يقع في الشروح، ولهذا ينبغي الكلام عن هذه الترجمة بإسهاب. ما مراد البخاري رحمه الله تعالى بالكراهة هنا؟ الكراهة هنا لا يرتاب أن المراد بها الكراهة التي تدل على التحريم، كما قال الله عز وجل لما ذكر جملة من الخصال السيئة في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذكر تعالى الشرك، وذكر الزنا، وذكر قتل الولد، وذكر أكل مال اليتيم، وذكر هذه الخصال العظيمة في الحرمة، وأتبعها بقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرتاب أن الكراهة هنا هي كراهة التحريم، وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو من أحسن من تكلم على هذا الأمر. هذا كثير جدا في عرف الشرع، أن تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، وكذلك في عبارات السلف وفي كلام المتقدمين كثيرا ما تطلق الكراهة ويراد بها التحريم، وقد بين ابن القيم هذا في مواضع، وذكر منه نماذج في كتابه الماتع إعلام الموقعين. فالبخاري لا شك أنه يقصد التحريم، فإن قلت من أين قصد البخاري التحريم، فالجواب أن يقال: اعلم أن البخاري رحمه الله تعالى يترجم الترجمة ويبين من خلال ويبين اختياره في الترجمة من خلال الحديث الذي يروي، فيذكر ترجمة ثم يذكر حديثا أو ينقل عن بعض السلف أقوالا، هذا الحديث وهذه الأقوال توضح ترجمة البخاري، فالكراهة هنا لا شك أنها كراهة التحريم. هذا كما سيأتي إن شاء الله عند ذكر الحديث، يتبين عند ذكر الحديث. ثم إنك إذا نظرت في مواضع من تراجم البخاري رحمه الله علمت أنه يطلق الكراهة ويريد بها في أكثر من موطن التحريم، كما في قوله فيما تقدم معنا: باب ما يكره من النياحة، وكما سيأتي في الباب بعده: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. لا يشك في حرمة الاستغفار للمشركين بنص القرآن، وفي حرمة الصلاة على المنافقين، فالكراهة هنا المراد بها الكراهة التحريمية. الحاصل أن هذه الترجمة يراد بها يرحمك الله كراهة التحريم واتخاذ المساجد على القبور، كما سيأتي بعد ثمانية أبواب إن شاء الله تعالى. هذا الاتخاذ للمساجد على القبور هو فعل أشرار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي: أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فلا يفعل هذا إلا الأشرار، وهذا الأمر قد لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث. فكيف يقال في أمر لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الذين يفعلونه هم أشرار الخلق يقال إنه مكروه كراهة تحريم؟ بل كراهة، كيف يقال إنه مكروه كراهة؟ قد تصل بعض الأحيان إلى التحريم، وفي صور أخرى تصل إلى ألا تكون محرمة. لا يقال هذا ولا ينبغي أن يقال، بل اتخاذ المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك، والدليل على هذا ما أنتجه وما أوجده في الأمة من الغلو الصريح باتخاذ غير الله تعالى معبودا من دون الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليك. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا.
ذكر رحمه الله تعالى هذا الذي فيه صوت سمع، وهو ما يسمى بالهاتف، وإنما ذكره لموافقته للنصوص فقط، وإلا فلو سمع صوت يأمر الإنسان بأمر أو يذكر له شيئا فإنه لا يرعوي له ولا يقول أنا أمرت بأن أفعل كذا. قد أمرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهاك، فلس بحاجة إلى أن يأمرك أحد. ولكن هذا الصوت إذا وافق الأدلة، إذا وافق الأدلة فبها ونعمت، فيكون منساقا في سياق الأدلة، ولهذا أورد. أما ما تفعله الشياطين بالصوفية من أنها تسمعهم أصواتا ثم يقول واحد منهم أنا نوديت من قبل ربي يأمرني بكذا وكذا، الله أرسل لك رسوله وأنزل لك كتابا، فلست بحاجة الآن تسمع صوتا يأمرك بكذا وكذا. ولهذا عبثت الشياطين بالصوفية في هذا عبثا عظيما. إنما أورد البخاري هذا النداء الذي سمع، سواء أكان من بعض الجن أو حتى لو قيل بأنه من بعض الملائكة، ولعله والله أعلم من بعض الجن أو غيرهم، لو قيل إنه على وفق الشرع لما كان هناك إشكال. كما أنه لو أتاك رجل من الإنس وناداك بنفس النداء هذا وبين لك أن الحق في خلاف ما فعلت هذه المرأة، لكان هذا من الحق سواء كان هاتفا مسموعا مرئيا صاحبه أو سمع صوت ولم يرى من تكلم به. الحاصل أن هذه الأمور ليست هي العماد، العماد في أنها وافقت نصوص الشرع، ولهذا أوردها رحمه الله تعالى. هذه المرأة لما توفي الحسن الحسن رحمه الله ضربت قبة يعني خيمة على قبره مدة سنة كاملة ثم رفعت. ما الفائدة من وضع القبة؟ ما فيها فائدة، هل سيحيى؟ هل سيبعث؟ لكن هذا من باب المكابرة للنفوس، وبعض الناس يشتد عليه أمر فراق الميت، ولهذا بعضهم يمكث يتردد على المقبرة لا للزيارة ولكن على طريق فيه نوع من العويل والصياح، ويستمر يتفجع ويأسى على من فارقه، فهذا لا فائدة فيه بلا شك، وليس هو المأمور به في زيارة القبور. المأمور به في زيارة القبور أن يتذكر بها الإنسان الآخرة. أما مثل هذه التصرفات فلا شك أنها على خلاف السنة. فلما ضربت القبة سنة رفعتها لاحقا، فسمعت الصائح بعد ذلك كأنه يكلم شخصا آخر. هل وجدوا ما فقدوا؟ الذي فقدوه هذا الرجل الذي توفي رحمه الله، فقال آخر بل يئسوا فانقلبوا، لما وجدوه لكنهم يئسوا من طول المكث فانقلبوا. لعل سبب إيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا أن المرأة لما ضربت القبة على الرجل على زوجها، لعلها كانت تصلي في الخيمة هذه، فيكون ذلك من اتخاذ القبور مساجد، لأن لا يخلو أن تصلي فيها. والظاهر والله أعلم، وإن لم يتعرض لهذا الحافظ، الظاهر أن الرجل دفن في البيت، هذا الذي يظهر، لأنه دفن في المقبرة فأقامت عنده سنة، لكن لعله كان دفن في البيت، هذا يحتمل أنه دفن في البيت، فلهذا صار قريبا من امرأته فصارت هذه الخيمة بجانبها وربما صلت فيها. نعم. أحسن
الله إليك. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد.
قبور
اتخذوا قبور أنبياءهم أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
عندك لأبرزوا؟
نعم يا شيخ.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها مشهور جدا، فيه أنها أخبرت عن الذي قاله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه، بل في آخر حياته وهو في السياق وهو يموت عليه الصلاة والسلام، قال محذرا من هذا الصنيع اتخاذ القبور مساجد: لعن الله اليهود والنصارى. ما المناسبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الوفاة، فلعنه لليهود والنصارى لا بد أن له مناسبة يبينها ما بعدها: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا فيه تحذير للأمة من أن تفعل بقبره كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، حيث جعلوا القبور اتخذوها مساجد. ما المراد باتخاذ القبور مساجد؟ اتخاذ القبور مساجد يحصل بأحد أمرين: إما بأن يبنى على القبر مسجد، هذا الحال الأول. الحال الثاني أن يصلى عند القبور ولو لم يتخذ مسجد، كما بين ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. فاتخاذ القبور مساجد يكون على أحد هذين الحدين: إما بالبناء عليها بأن يبني مسجدا بناء كما يقع في كثير من البلاد، الثاني أنه لو لم يبني المسجد فإن مجرد صلاته عند القبور يكون من اتخاذها مسجدا. ما الذي خشيه عليه الصلاة والسلام؟ ما خشي على الصحابة أن يبنوا مسجدا، لكن كانت الخشية من أن يؤتى إلى قبره عليه الصلاة والسلام لو أبرز في البقيع فيصلى عنده. أما اتخاذ المساجد فكما قال ابن تيمية رحمه الله ما كان يخاف على الصحابة من أن يبنوا مسجدا، لأنهم يعلمون شدة فظاعة هذا الأمر وتحريمه. تقول: ولولا ذلك، يعني لولا الخشية من أن يفعل بقبره عليه الصلاة والسلام كما فعل بقبور اليهود والنصارى، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أني، وفي بعض الروايات غير أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ مسجدا، فتكون الخشية واقعة من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات التي ضبطت بضم الخاء: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فسواء قيل إن الذي خشي هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي خشي هم الصحابة، كل هذا دال رضي الله عنهم على أن اتخاذ القبور مساجد بأي نوع من هذين النوعين أنه من أعظم المنكرات، وأنه يستوجب اللعن. ولهذا يأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم قال: أولئك شرار الخلق. وروى أبو عبيدة بن الجراح وهو في مسند أحمد وهو من نادر الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر ما تكلم به في حياته أنه قال في الذين يتخذون القبور مساجد، بيّن أنهم شرار الخلق، وهذا في حديث أبي عبيدة. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في المسند أيضا وهو مشهور، حديث مسعود مشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بقوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار ولا بد، لما ثبت في مسلم أن الله تعالى يبعث ريحا فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فيأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان. زاد أحمد في المسند: فيعبدونها، يعودون. وفي مسلم أنه قال فيعودون إلى دين آبائهم، يعني في الجاهلية عياذا بالله، يعيدون الأوثان من جديد. هؤلاء كفار، قرنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. فدل هذا كله على أن اتخاذ القبور المساجد من أعظم ما يكون سوءا، وأنه لما قرن هؤلاء بهؤلاء كما نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هؤلاء ابتدأوا بالشرك، الذين اتخذوا القبور مساجد ابتدأوا بالشرك، الخاتمة هي في الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، أن هؤلاء يتسببون في الشرك ثم يقع الشرك لاحقا، ويكون السبب في قرن هؤلاء بهؤلاء أن هؤلاء كانوا سببا في الشرك وهؤلاء هم الذين وقعوا فيه. والواقع الآن واضح ظاهر في وقوع الشرك الأكبر الذي لا يتردد أهل العلم فيه في جملة من المزارات التي للشيعة أو لغلاة الصوفية ونحوهم، حيث يأتون إلى القبور فيسجدون لأهلها سجودا كما يسجد لله، ويهتفون بأسمائهم يدعون أهلها دعاء هو خالص حق الله، يسألونهم ما لا يسأل إلا الله من النجاة في الآخرة ودخول الجنة وتيسير الأمور والنصر على الأعداء والشفاء من الأمراض. لا يشك أن هذا شرك أكبر، لا يرتاب أن هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم،
أحسن الله إليك. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
أين يقف الإمام عندما تموت المرأة في نفاسها؟ المرأة تكون حاملا فتتوفى، وحتى لو لم تكن حاملا أين يقف الإمام منها؟ الإمام يقف من الرجل موقفا لا يقفه من المرأة، فالمرأة إذا جيء بها في جنازتها فإن الإمام يقف في وسط، يعني عند الوسط. قالوا إن السبب والله أعلم هو أنه يسترها من المصلين، لأن الإمام يقترب من المرأة يكون بينه وبينها مسافة ليست بعيدة وهي ميتة، فيصلي عليها، ففي فترة وضعها يكون ساترا لها عن المصلين، الله المستعان، وهي ميتة لا تتعلق بها شهوة أي عاقل لأنها ميتة، ومع ذلك كل من باب الاحتياط وحياض أمر النساء فإنه يصلى عليها ويقف الإمام في الوسط حتى يسترها، بينما يقف عند على الرجل عند صدره لا إشكال من أن يبرز الرجل. فقاتل الله من يريدون أن يخلطوا الرجال بالنساء. إذا كان الشرع يأتي في مثل هذه الأمور في امرأة ميتة بمثل هذا، لا يوجد عاقل تتعلق شهوته بامرأة ميتة إلا من هو في حكم البهائم، ومع ذلك تستر هذه المرأة ويحال بين نظر الرجال والنظر إليها. ولهذا أيضا عندما يراد دفنها وإنزالها في القبر يوضع عليها على قبرها شيء يسترها وهي ميتة، فكل هذا يدل على تفريق الشرع بين المرأة والرجل في جملة من الأمور، حتى في مثل حتى في أحوال يكونون فيها أمواتا. الحاصل أن قوله هنا باب الصلاة على النفساء، المقصود به أن هذه المرأة التي أتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في نفاس، وليس المقصود أن النفساء هي التي يوقف عند وسطها، لا ليس هذا هو المراد، لكن هذا الوصف كما يقول غير معتبر، لكن وافق أن هذه المرأة كانت نفساء، وإلا فكل امرأة سواء كانت نفساء أو غير نفساء يقف الإمام عند وسطها. نعم.
باب أين يقوم من المرأة والرجل.
نعم.
حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
نعم، كما تقدم هذا موقف الإمام عندما يؤتى بالمرأة يصلى بها، وقوله كما تقدم ماتت في نفاسها هذا وافق أنها كانت ماتت في نفاسها، لكن لو كانت حتى امرأة ليست في نفاسها فإنها يؤتى بها، فإن الإمام يقف عند وسطها، أما الرجل فإنه يقف يصلي عند صدره، هذا هو موقف الإمام من الرجل ومن المرأة. نعم.
باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد رحمه الله تعالى صلى بنا أنس رضي الله تعالى عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم.
نعم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، كم يكبر على الجنازة؟ القول المعروف وهو الذي عليه العمل أن الإمام يكبر على الجنازة أربعا، يقرأ كما تقدم في الأولى بعد تكبيرة الأولى بسورة الفاتحة، وإن تمكن أن يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى فعل ذلك أيضا لوروده، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المعروفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بما يسر الله، ومنه الأدعية التي وردت، ولا بأس أن يدعو بأي دعاء سليم المعنى لهذا الميت، يكبر بعد ذلك الرابعة ويسكت سكتة يسيرة ثم ينصرف، هذا هو الذي عليه العمل. وجاء عن بعض أهل العلم أكثر من أربع. فجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على الصحابة خمسا وعلى أصحاب بدر ستا يخصهم، ووصل بعضهم في التكبيرات إلى سبع، ومنهم من قال إنه يكبر ثلاث، والذي عليه العمل وهو المشهور أنه يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. ولكن لو صليت وراء إمام وكبر خمسا فإنك تتابعه، لأن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأكثر والأظهر في الأقوال أنه يصلى أنه يكبر عليها أربع تكبيرات. قال حميد صلى بنا أنس فكبر ثلاثا، أي صلى على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم ساهيا، هذا المراد. فقيل له يعني أخبر أنه سلم ثالث ساهيا، فأمر باستدعاء الموجودين فأمر بأن يصف الموجودون ثانية واستقبل القبلة ثم كبر الرابعة، وهذا يدل على أنه يؤكد على الأربع ثم سلم. نعم. أين يقوم من المرأة؟ ما هي عندك من؟ يعني الإمام أين يقوم إذا جاءت جنازة المرأة؟ أين يقوم منها؟ يقوم في وسطها، والرجل يقوم عند صدره. سم؟ في كثير من أحيان البخاري رحمه الله تعالى يذكر ترجمة ويشير بالترجمة، يشير بالترجمة في أثناء الترجمة، إما إلى حديث على غير شرطه هو ويرويه غيره، وإما أن يكون الحديث على شرطه هو ويريده في موضع آخر من الكتاب، فيجعل هذا طالب العلم يستنبط ويفكر. هذا الآن حديث في القيام على المرأة، فأين الحديث المتعلق بالرجل؟ يجعله يبحث. والبخاري كثيرا ما يفعل هذا رحمه الله، كثيرا ما يكون في تراجمه رحمة الله تعالى عليه، قالوا فقه البخاري في تراجمه، كثيرا ما يجعل في الترجمة ما يحفز طالب العلم على البحث. فأنت الآن أعطيتني الدليل على المقام من المرأة، أين المقام من الرجل؟ ابحث عنه أنت، هذا مراده رحمه الله تعالى. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
عندك فصلى بهم؟
فصف بهم.
فصف بهم، نعم، فصف بهم، اقرأ.
فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات.
الشاهد قوله وكبر عليه أربع تكبيرات، هذا هو المطابق للحديث أن تكبير على الجنازة يكون أربعا. وحديث النجاشي لا نعيده لأنه تقدم، ومن شأن البخاري رحمه الله تعالى أن يعيد الحديث ويستنبط منه عدة استنباطات ويبوب عليه عدة أبواب رحمة الله تعالى عليه، فلا نكرره مرة أخرى ولكن نشير إليه إشارة. تقدم الحديث أكثر من مرة، وأن النجاشي هذا هو الذي كان أسلم عليه رحمة الله. الشاهد قوله فكبر عليه أربع تكبيرات، بيانا لقوله التكبير على الجنازة أربعا. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعة. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة، وتابعه عبد الصمد.
نعم، هذا مرة أخرى ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وكبر عليه أربعا، لكن هذا من طريق جابر رضي الله عنه، ذاك من طريق أبي هريرة. وفي هذا الحديث تسمية النجاشي هذا بأصحمة، لأن النجاشي مثل كلمة الملك ومثل كلمة القيصر عند الروم، يعني ليست اسم علم، اسم شخص، ولكنها علم على من يملك الحبشة. نعم.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن رحمه الله يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا.
نعم، هذه السورة العظيمة وهي فاتحة الكتاب يقرأ بها في الجنازة كما تقدم بعد التكبيرة الأولى. وبعض أهل العلم يقول ليس فيها قراءة، بل هي دعاء الصلاة كلها، لكن العمل على أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. والتكبيرات الأربع في صلاة الجنازة أركان، يعني بمثابة أركان الصلاة، كما نقول الركوع ركن والسجود ركن، فكذلك هذه التكبيرات أركان ينبغي العناية بها. ولهذا أنس رضي الله عنه لما نسي الرابعة صف بهم وكبر، ولو أنها ليست على سبيل الحتم لقال يجزئ الثلاث. فيقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، ويأتي الدليل عليها إن شاء الله عز وجل. ومن ذلك أنه إذا صلي على الطفل أيضا فسنته سنة غيره بأن يكبر عليه أربع، وتقرأ أيضا فاتحة الكتاب في الصلاة على الطفل كما تقرأ في الصلاة على غيره، ويدعى للطفل بما ورد، ومنه مثل ما قال الحسن رحمه الله: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني يدعى بأن يكون فرط. الفرط هو الذي يتقدم أمامك، يسأل الله أن يكون فرطا له وسلفا وأجرا يجعله الله تعالى في ميزان أبويه. ومن ذلك أيضا أنه يدعى له هو نفسه الطفل، لهذا ورد في الدعاء له: وقه عذاب الجحيم. فكل هذا حسب ما ورد. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال لتعلموا أنها سنة.
المراد أن ابن عباس رضي الله عنهما جهر بفاتحة الكتاب، هذا المراد. ولهذا في بعض الروايات أنه أسمعهم، وفي بعض الروايات أنه رفع صوته، هذا المقصود. وليس المقصود أنه قرأ قراءة عادية، ولكنه جهر حتى سمعوها، ثم أخبرهم أن السبب في قراءته أن يعلموا هذه السنة في صلاة الجنازة، لتعلموا أنها سنة، وأنه ينبغي لمن صلى هذه الصلاة على الميت أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولهذا قال لتعلموا أنها سنة. نعم.
باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني قال سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
هذه المسألة اختلف فيها، منهم من منع كأبي حنيفة قال لا يصلى على القبر، والصحيح أنه يصلى على القبر، والذي عليه الجمهور أنه يصلى على القبر. والدليل على الصلاة على القبر هذا الحديث، قد تقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه، صفهم عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه كما يصلى على الميت في المصلى. فإذا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا عبرة بقول من يقول بالمنع، ولعل من منع لم يبلغه الحديث، وهذا كثير في أهل العلم رحمهم الله، قد يقول القول الواحد منهم قولا ويكون الحديث الذي في الباب لم يبلغه، ولا تستغرب ألا يبلغه، لأنه ليس بالضرورة أن تبلغه السنة كاملة، كما قال الشافعي رحمه الله: لا يحيط أحد بالسنة كلها، ولكن يوجد عند هذا ما قد يخفى على هذا، وإن كان من أهل العلم من يظهر أنه والله أعلم قد ألم بالسنة كفطاحل أهل الحديث رحمهم الله. لكن على كل حال السنة هي الحجة على الناس، وليس الناس حجة عليها، فليس لأحد أن يقول هذا الحديث صحيح وثابت لكن لم يقل به فلان، لا، هذا لا ينبغي أن تعرض به السنة أبدا، يقال فلان هذا من أهل العلم رحمه الله، إما أنه لم يبلغه الحديث أو ظنه مثلا منسوخا وهو ليس بمنسوخ، بل الصواب أن يصلى على القبر بعدما يدفن. واختلف في المدة، منهم من قال ما دام طريا، ومنهم من قال إلى شهر، و يختلف، هذه مسألة أخرى مفرعة على هذه المسألة، لكن الصلاة على القبر لا شك أنها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه.
هذا أيضا من الأدلة على الصلاة على القبر بعدما يدفن، وفيها أن هذا الأسود إذا قال أسود رجلا أو امرأة، لأنه متردد هل كان الذي ينظف المسجد ويقوم ما فيه من يعني الوساخات ونحوها، هل كان رجلا أو امرأة؟ يقول مات. النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان قدر في قلبه لكريم عمله وهو عنايته بالمسجد، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، كأنه افتقده وتذكره يوما وسأل عنه، ما فعل ذلك الإنسان؟ فقالوا مات، يظنون أن أمره سهل. قال: أفلا آذنتموني؟ يعني ألا أخبرتموني بأنه مات؟ فأخبروه بقصته فحقروا شأنه، لأن من شأن الناس أن المستضعفين هؤلاء وذوي المنزلة الوضيعة في الناس يظنون أن أمرهم هين وميسور، فإذا مات يصلي عليه من يقوم بالواجب، وبعد ذلك لا حاجة إلى إعلام النبي عليه الصلاة والسلام وإشغاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوه على قبره، قال: فدلوني على قبره، فأتى القبر فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دال على مشروعية الصلاة على القبر. نعم.
باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحاب
وتولى عندك أو وتولي نعم وتولي.
العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين.
هذا الباب في أمر غيبي يعلمه علام الغيوب أطلع عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الميت قبل أن يفارقه أهل الذين دفنوه ويصلوا إلى أهله، بمجرد أن يمضوا يسمع خفق النعال، أي أنها ترد روحه إليه مرة أخرى. باب الميت يسمع خفق النعال. وذكر الحديث أن العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، ولهذا أمرنا عندما ندفن الميت أن نسأل الله له التثبيت، لأنه يسأل مباشرة: حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان. فأقعده أجلسه إجلاس، فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه يسأل عن ربه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن دينه. ما تقول في هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا المراد. فيقول هذا، قال ما تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وهذه لا يقولها إلا المثبت، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإنه قد يقولها في الدنيا لكن لا يتمكن من أن يقولها في القبر إلا إذا ثبته الله، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيفتح له باب إلى النار ليراها، ويقال انظر إلى مقعدك من النار، يعني لو أنك لم تكن على الحال الذي أنت عليه أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فيراهما جميعا، يرى المقعد الذي في النار ويرى المقعد الذي في الجنة. ما من إنسان إلا وله مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فالمؤمن إذا وفق للجواب فتح له مقعد من النار ليراه، وقيل هذا مقعدك لو لم تطع الله عز وجل أبدلك الله به هذا المقعد، فيزداد غبطة من جهتين، من جهة أنه نجا من هذا المقعد الذي في النار، ومن جهة أن الله تعالى أبدله المقعد الكريم في الجنة. وأما الكافر أو المنافق ذو النفاق الاعتقادي الكفري، فإنه إذا سئل عياذا بالله يقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أي أن المرتاب نسأل الله العافية والسلامة لا يوفق للجواب، وإن كان في الدنيا لو سئل لأجاب جوابا عاديا، لكنه في القبر الشأن شأن آخر، يقول كنت أقول ما يقول الناس نسأل الله العافية والسلامة. في هذا عبرة، عبرة وموعظة للإنسان، لا يقول كل الناس يفعلون هذا، لست مسؤولا إلا عن نفسك، ولا تنظر إلى الحرام وتستسهله وتقول الناس على هذا الحال فأنا أقوله. هذا الرجل لاحظ أمرا عظيما في الحديث، هذا وافق الناس في الحق لكنه لم يكن مؤمنا، فلم ينفعه الموافقة هذه، فكيف بمن وافق الناس في الباطل؟ إذا قيل له لا تنظر إلى صور النساء قال كل أنت وين أنت، البيوت امتلأت بالدشوش وبالقنوات وبالمواقع، إلى الآن وأنت تقول لا تنظر للنساء، كل الناس ينظرون، كذبت، ليس كل الناس ينظرون ولله الحمد، ولا يزال في الأمة بقية، ولا يزال في الناس من يخاف الله ولا ينظر، هذا أمر. ثم لو نظر الناس في الأرض كلهم لكنت أنت المسؤول عن نفسك، فلا تكترث بك الناس، هذا لن ينفعك ولن يفيدك. هذا الرجل وافق الناس في الحق لكنه وافقهم باللسان ولم يكن منعقد القلب على الحق، فلم تنفعه الموافقة، فكيف بمن وافق الناس في الباطل؟ حري ألا ينفعه من باب أولى. يقول كنت أقول ما يقول الناس نسأل الله العافية والسلامة، ولهذا لا يوفق. في بعض الروايات أنه يقول لا أدري نسأل الله العافية، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويبدأ عياذا بالله في تعذيبه، أول ما يستقبله نسأل الله العافية هذه الضربة التي يضرب بها بين أذنيه نسأل الله السلامة والعافية. هذه الضربة ورد في بعض الحديث أنها لو ضربت بها جبال الدنيا لدكتها دكا من شدة الضربة التي تكون أول ما يستلمه في القبر نسأل الله العافية والسلامة. في بعض الروايات أنه يسيخ في الأرض يهبط فيها من شدة الضربة ثم يشرع في عذابه نسأل الله السلامة والعافية. مع هذا العذاب العظيم الشديد يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أنه إن أقيمت الساعة وستقام لابد أن عذابه سيكون أشد وأبقى نسأل الله العافية والسلامة. أما المؤمن فإذا رأى النعيم ورأى النجاة من النار قال ربي أقم الساعة، لأن طمعه الآن صار أكبر بعد أن تحققت له النجاة في القبر، صار طمعه في النعيم المقيم والاستمرار في الآخرة. الحاصل أن هذا الباب يدل على أمر غيبي يعلمه علام الغيوب، وهو أن الميت وإن مات وورثه أهله وتولوا عنه لكنه أول ما ينصرفون عنه فإنه يسمع خفق نعالهم إذا هم ولوا. نعم.
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، فله بكل ما غطت به يده من كل شعرة سنة.
من عندك؟
لا يا شيخ. فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة.
نعم.
قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. الظاهر أن الأرض المقدسة يراد بها بيت المقدس أو نحوها، كمن أحب أن يدفن في المدينة في البقيع ونحوها أو في مكة. إن كان الأمر سهل وهو قريب فذلك لا إشكال فيه، أما إن كان سيكلف أهله وسيترتب على هذا عناء وفي بعض الأحيان صرف أموال طائلة وتأخير شديد في جنازته، فلا حاجة إلى أن تنفذ هذه الوصية، وأرض الله واسعة والأرض ليست التي تقدس الناس. فلو دفن في مكة أبو جهل لما نفعه أن يدفن فيها، ودفن في المدينة عبد الله بن أبي فلم ينفعه أن يدفن فيها. فلكن المؤمن إذا كان في موضع قريب وأمكن أن ينقل، قد يموت قريبا من المدينة فيدفن في المدينة، قد يموت قريبا من مكة فيدفن قريبا من مكة فيدفن في مكة إذا كان قريبا منها، أما أن يتجشم العناء بالنقل إلى مكة والمدينة فهذا قد يكون فيه إضرار بالناس وتأخير لجنازته، وربما ترتب على ذلك أموال، ولا سيما إذا استخدمت الطائرات ونحوها للجنازة فذلك مما يؤدي إلى دفع أموال وبذل أموال، وهذه الأموال الأولى بها الورثة، وربما كان فيهم قصر. في هذا الحديث أن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام عليهما السلام، وكان موسى عليه السلام حديدا قويا عليه صلاة الله وسلامه، فلما جاءه صكه يعني على عينه ففقأها، هذا المراد كما في الحديث في اللفظ الآخر. فرجع أي ملك الموت إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه، يعني رد الله على ملك الموت عينه وقال: ارجع، يعني إلى موسى، قل له يضع يده على متن ثور. والثور كثير الشعر كما هو معلوم، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة حسنة. اليد إذا وقعت على متن الثور هذه كل الشعرات التي أصابتها يده له بكل شعرة سنة، له بكل شعرة سنة، يعني يمكث مدة طويلة، سيمكث سنين عديدة، لأن اليد إذا وضعت على متن الثور أصابت شعرات كثيرة. قال موسى: أي ربي، ثم ماذا؟ يعني بعد هذه السنين الطويلة. قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن. لكنه سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. الظاهر أنه توفي في التيه عليه صلاة الله وسلامه، وكذلك توفي هارون، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فمات هارون وموسى في هذه الفترة، فلما اقتربت وفاته سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني بقدر رمية الحجر ما يكون عنها بعيدا. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي هناك، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. في كثيب أحمر كأنه معروف عندهم، يقول: لو كنت هناك لأريتكم قبره. هنا الشاهد، ماذا فعل الصحابة بهذا القبر؟ الصحابة فتحوا بيت المقدس ورووا هذا الحديث، لماذا لم يبحثوا عن هذا القبر ويقيموا عليه مسجدا ويبرزوه ويزخرفوه؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان هناك لا أوضحه لهم، لأن الصحابة كما تقدم في الباب السابق يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد. ولهذا ثبت أن عمر رضي الله عنه لما فتح المسلمون بلاد فارس وجدوا في بيت مال الهرمزان وجدوا جنازة رجل قيل إنه دانيال عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل، وجدوه كأنه مات الآن طري. جاء في بعض الروايات أنه سأل الله أن تدفنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دانيال عليه الصلاة والسلام أسره جبابرة الفرس لما دخلوا إلى بيت المقدس المذكور في قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فدخل بخت نصر وهو من أفسد الناس وأشرهم ودمر بيت المقدس وقتل في اليهود مقتلة في بني إسرائيل مقتلة عظيمة وسباهم، وذهب بجزء منهم إلى بلاد فارس في حارة إلى الآن موجودة ومعروفة عند في التاريخ تسمى الحارة هذه اليهودية في أصبهان. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال فقال يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، فأتى باليهود ونقلهم إلى فارس، وكان من ضمنهم دانيال عليه الصلاة والسلام، لكنه سجنه لما فتح المسلمون تستر وهي من المدن الفارسية، وجدوا جنازة هذا الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما يستأمره في الأمر. وجدوا هذا الرجل لم يتغير إلا شعرات يسيرة من رأسه وهو بحاله من بني إسرائيل، فلما وصل الأمر إلى عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن يخفوا جثته، فحفروا 13 قبرا حتى لا يدرى أين في أيها دفن، ودفنوه ليلا. وفي بعض الروايات أن أبا موسى كان عنده 4 أسرى، فأمر هؤلاء الأسرى وأراد قتلهم أن يحفروا قبورا، فلما حفروا القبور قتل الأسرى، فمات السر هذا مع الأسرى لا يعرف بالقبور، وبقي أبو موسى وحده يعرف الخبر عليه رضوان الله، ودفن في واحد من هذه القبور في الليل، وسووا على هذه القبور كلها سووها لا يدرى هل هذا قبر دانيال أو هذا أو هذا، في قبور فارغة ما فيها أحد فلا يدرى هل هو هذا القبر أو هذا القبر. يقول ابن القيم رحمه الله لو وجد المتأخرون قبر جدث دانيال لجالدوا عليه بالسيوف. قل هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وهذا فعل الغلاة، لو وجدوا هذا الرجل من أنبياء بني إسرائيل ماذا يفعلون؟ يقاتلون عليه قتالا حتى يبنوا عليه مسجدا وحتى يتبركوا به. يقول والصحابة يخفونه هذا الإخفاء فأخفوه رضي الله عنهم. فهكذا، وهذا مما قيل أيضا في سبب كون موسى عليه الصلاة والسلام طلب أن يقترب من الأرض المقدسة، قال بعض الشراح إن موسى عليه السلام لم يطلب دخولها ليعمى موضع قبره حتى لا تغلو فيه الجهال وتعبده. نعم.
باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليلا.
يعني ما حكم الدفن بالليل؟ هل يجوز أن يدفن بالليل أو لا؟ ثم قال، وهذا مثل ما قلنا طالب العلم ينبغي يتفطن لطريقة البخاري، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، هذا يدل على اختيار للبخاري أنه يجوز الدفن ليلا، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم هم جمع دفنوا أبا بكر رضي الله عنه ليلا. و إنما يخاف من دفن الليل إذا دفن الإنسان ولم يصلى عليه، هذا منكر ولا يجوز، أو لم يحسن تكفينه وتجهيزه أو دفنه بسبب ظلمة الليل. أما إذا دفن في الليل وأحسن ما يتعلق بتغسيله وتكفينه وما يتعلق بدفنه فلا إشكال إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه.
هذا الحديث السابق عن ابن عباس الرجل الذي دفن وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره وصلى عليه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعدما دفن بليلة، فقام هو وأصحابه رضي الله عنهم ولما قيل إنه دفن البارحة ما أنكر صلى الله عليه وسلم، ما أنكر أن يدفن في الليل، لكنه أنكر عليهم أن لا يخبروه فقط، فدل على جواز الدفن ليلا. وما ورد من الزجر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، يعني لا يقصر مع الميت سواء في دفنه في أمر تجهيزه وتغسيله أو أن لا يصلى عليه بسبب ظلمة الليل، لكن إذا أحسن هذا الأمر وقام به أهله على ما ينبغي من التغسيل المناسب ومن التكفين المناسب ومن الدفن المناسب فلا إشكال إن شاء الله في دفنه ليلة. وربما اضطر الناس أصلا إلى هذا، يعني قد تكثر الوفيات بعض الأحيان، وأيضا قد يخشى على الميت لو أخر أن يتغير كما تقدم، قد يخشى عليه أن يتأخر، وليس بالضرورة كل موضع فيه ثلاجات، ثلاجات ما أتت إلا في الآونة الأخيرة كما لا يخفى. وأمر آخر أيضا، بعض المواضع ليس فيها ثلاجات، لو دفن مثلا، لو توفي الميت من أول اليوم ومع طول النهار، وربما يكون هناك شدة حرارة في الجو في الصيف وغيره، ثم لم يتمكنوا من دفنه إلا عندما اقترب الليل، فلو تركوه إلى الغد ربما تغير، فلهذا قد يضطرون إلى دفنه في الليل. المهم أنه إذا قاموا بما ينبغي القيام به من تكفينه وتجهيزه وتغسيله فلا إشكال أن يدفنوه ليلا إن شاء الله. نعم.
باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال
عليه الصلاة والسلام
أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم، هذا مرة أخرى ينبه إلى اختيار البخاري، ما الذي أورد في هذا الحديث؟ باب بناء المسجد على القبر. في السابق قال باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد، ثم هنا قال باب بناء المسجد على القبر. ما حكمه في الحديث؟ حكمه في الحديث أن الذي يفعلهم شرار الخلق، ولهذا لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة وكانت رضي الله عنهما هاجرتا إلى أرض الحبشة فرأيتا كنيسة فيها عجائب من تحسينها وتزويقها وفيها صور أيضا غريبة، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله، فبين أن الذي يفعل هذا هم أشرار الخلق. إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، كما قال تعالى في الذين في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا يدل على أن اتخاذهم المسجد مذموم، الذين اتخذوا على أهل الكهف مسجدا اتخاذهم مذموم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فدل على أن هذا إنما يفعله الأشرار، ولعل السبب والله أعلم ما ذكر في الآية غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم كأنهم أهل الحل والعقد فيهم غلبوا على أمرهم وتمكنوا فبنوا عليهم مسجدا. فالحاصل أن في الحديث ما يدل على أن بناء المساجد على القبور هو فعل شرار الخلق أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
أحسن الله إليك. باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال ابن علي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أنا. قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله رحمه الله ليقترفوا أي ليكتسبوا.
تقدم الحديث من يدخل قبر المرأة. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنته وهي زوجة عثمان الثانية رضي الله عنهما شوهد عليه الصلاة والسلام وهو جالس على القبر وعيناه تدمعان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذا القدر لا بأس به وأن دمع العين كما تقدم لا إشكال فيه. فقال هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قيل إن المراد لم يقارف ذنبا، وقيل إن المراد لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة أنا، وهو الظاهر والله أعلم، الظاهر المراد به الجماع. قال فانزل في قبرها، فقدمه في النزول في قبرها لهذا الأمر. فنزل رضي الله عنه في قبرها فقبرها، تولى الدفن. وهذا يدل على أن الأمر فيه إن شاء الله تعالى واسع، وأن كما قلنا لك العاقل الفاهم الذي يعي الميتة عنده ليست محل شهوة حتى يقال يعني إن الشخص إذا تولى دفن المرأة وهي أجنبية منه فإن ذلك قد يثير شهوته. وهؤلاء كرام، ليسوا كالبهائم الذين تثير شهواتهم مثل هذه الأمور. من تثير شهوته امرأة ميتة؟ بل القبر موضع عبرة وموضع تأمل، وهذا الذي دفنته ستدفن كما دفن. من هو السوي العاقل الذي يمكن أن تثير هذا شهوته إلا من لا يفقه؟ ولو وجد، على كل حال لو وجد من يقول إني لو نزلت لأثارت شهوتي فلا ينزل، لا ينزل. الموضع موضع تأمل وموضع عبرة، ليس موضع إثارة للشهوة. والعاقل لا يمكن أن تثور شهوته في مثل هذا الحال، هو منشغل. هذا كان السلف يقولون كنا في الجنازة لا ندري من نعزي، يكون الهجوم على الجميع، لا يدرى هل الهجوم على أهل الميت ولا على الآتين معهم. فلرهبة الموقف، ليس بالضرورة أنهم جميعا في حزن واحد، قطعا ليسوا على درجة واحدة في الحزن، لكن المقام مقام القبور ومقام هذا الموضع الذي سيصل إليه الإنسان يوجد وجوما عند الجميع وتدبرا وتفكرا في هذا الحال. فقبرها رضي الله تعالى عنه، والحديث تقدم. نعم نعم. قيل إن السبب إنه رضي الله عنه كان واقع جارية له في تلك الليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن يتولى الدفن أحد لم يقارف تلك الليلة. نعم.
باب الصلاة على الشهيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم.
هل يصلى على الشهيد؟ والمقصود هنا بالشهيد قتيل المعركة الذي يقتله الكفار في أثناء المعركة. أما لو جرحوه وأثخنوه ثم ارجع إلى بيته فمات لاحقا فحكمه حكم جميع الموتى، لكن المقصود بالشهيد هنا قتيل الكفار الذي يقتلونه ويقتل في أثناء المعركة، هل يصلى عليه أو لا؟ المعروف أنه لا يصلى عليه، ودل عليه هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. القتلى في أحد كانوا كثيرين وعددهم 70، فحفروا 70 قبرا ليس بالهين، ولهذا أتت الأنصار رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حفروا وقالوا، شكوا إلى أنهم كلوا وتعبوا من كثرة الحفر، فأمرهم أن يدفنوا الرجلين، فكان يجمع الرجلان والثلاثة حتى في القبر الواحد، يعني يوسع في الحفر حتى يجعل هذا ثم هذا. من يقدم؟ يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، هذا من شرف القرآن، والقرآن يشفع لأهله في القيامة، والقرآن يكرم أهله ويقدمون في الصلاة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكذلك في القبر الأكثر أخذا للقرآن يقدم ثم الذي بعده، فيجمعان جميعا في قبر واحد. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة لأنهم قتلوا في سبيل الله رضي الله عنهم، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، أمر أن يدفنوا بوضعهم الذي هم عليه وعلى في الثياب التي أيضا كانوا فيها، لا يكفنون ولا يغسلون ولا يصلى عليهم، يبعثون في القيامة الجرح يثعب لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فلا حاجة لمثل هذا أن يغسل، إذا كان شهيدا في سبيل الله فيترك ولا يتولى أمر دماءه بتغسيلها وتنظيفها أبدا، ما دام قد قتل في سبيل الله فأكرم القتلات أن يقتل في سبيل الله فيبقى على وضعه ويبعث في القيامة على هذا الحال الكريم، اللون لون الدم في القيامة لكن الريح ريح المسك، فهذا ما ينبغي تغسيله، هذا الدم أزكى ما يكون، فلهذا لم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعروف. يأتينا الحديث الثاني الذي لأجله اختار بعض أهل العلم أنه يصلى على الشهيد القتيل في المعركة كما تقدم هنا، نقول من أهل العلم من يرى عدم الصلاة عليه لهذا الحديث لأنه قال ولم يصلي عليهم، ومنهم من يقول بل يصلى عليه لحديث عقبة الآتي رضي الله عنه. نعم. أحسن
الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
هذا الحديث الذي لأجله رأى بعض أهل العلم أن القتيل من المسلمين الذي يقتله الكفار أنه يصلى عليه، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج هذا في آخر حياته يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. قوله هنا صلى على أهل أحد صلاته على الميت يحتمل أن تكون الصلاة المعتادة أنه كبر أربعا وصلى عليهم، ولهذا رأوا أن هذا الحديث وهو في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الصلاة على الميت، ورأى آخرون أن الأمر واسع، إن صلي عليهم على القتيل من المسلمين قتيل الكفار فلا بأس، الذي يقتله الكفار لا بأس، وإن لم يصلى عليه فلا بأس، أي لأجل هذين النصين. صلى عليهم ثم انصرف إلى المنبر، فكان فيما قال عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم، الفرط كما تقدم هو الذي يسبق إلى الشيء، وأنا شهيد عليكم، وإني والله أنظر إلى حوضي الآن، يعني أطلعه الله تعالى كما رأى الجنة كما في الحديث السابق، ورأى النار ورأى أحوالا فيها، رأى حوضه، قال وهو الصادق المصدوق إني والله أنظر إلى حوضي الآن، قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، ولهذا فتح الله تعالى على أمته فتوحا عظيمة ثم قال: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي في الدنيا. يقول: أنا لا أخاف عليكم أن يقع منكم الشرك، لأنهم رضي الله عنهم طهرهم النبي عليه الصلاة والسلام وزكاهم الله تعالى بهذا الدين العظيم، ولكن الخوف من التنافس في الدنيا والانشغال بها أو الخصام لأجلها. ذكر ابن حجر فائدة مهمة جدا في قوله: ما أخاف عليكم أن تشركوا، قال: أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض، يعني من الأمة. فالحديث هنا ليس معناه أن الأمة لن يقع فيها شرك، لا، سيقع فيها شرك، لأحاديث كثيرة دلت على وقوع الشرك، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم. وكقوله في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. في حديث ثوبان رضي الله عنه يأتينا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قبائل من أمته تلحق بالمشركين. ثم هذا الواقع الآن من السجود للقبور ودعوتها، وهذا الحاصل من هذه الطوائف الماردة الفاجرة الملحدة كالنصيرية ونحوها من عبادتهم لغير الله تعالى عبادة صريحة، واعتقادهم أن غير الله هو الذي يخلق ويرزق، ماذا تكون هذه؟ إذا لم يكن هذا شركا فما هو الشرك؟ كل هذا لا شك أنه شرك، ولكن قوله: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أي على المجموع أن تعود الأمة كلها للشرك، هذا كما كان حال الناس في الجاهلية، هذا لا يقع ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذا أمر. أمر آخر قيل إن المراد الصحابة رضي الله عنهم، أظن الحافظ ذكر هذا في موضع في الفتح، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بعدم الخوف هنا أنه لا يخاف على الصحابة رضي الله عنهم، أما من بعد الصحابة فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقع منهم شرك، فكيف يقال إنه لا يقع شرك أبدا؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بعد ذلك ذكر أحوالا يقع فيها الناس، منها ما هو من الأحوال التي يقع جنسها من المسلمين، كأناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وقوله: ثم يفشو الكذب، ونحو ذلك من الأمور. لكن ذكر أيضا في أحاديث كالتي ذكرنا أن في الأمة من يقع في الشرك الصريح. فإما أن يكون المراد: ما أخاف عليكم أن تشركوا، أي جميعا، فترتد الأمة لتكون حالها حال أهل الجاهلية، هذا لا يقع إلا إذا قبض الله روح كل مؤمن وكل مسلم، وبقي شرار الناس فيها يتهارجون تهارج الحمر الذين تقوم عليهم الساعة، هؤلاء يعودون إلى دين آبائهم. أما الجميع فلا تزال ولله الحمد في هذه الأمة طائفة على الحق. وإما أن يكون المراد: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، أي يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تحديدا. نعم.
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد.
نعم، لأن الأنصار رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أصابنا قرح وجهد، يعني من كثرة الحفر، قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. إذا كان القتلى أو الموتى في مرض عام، إذا كانوا كثيرين، يعسر أن يدفن كل واحد في قبر. الأصل أن كل واحد يدفن في قبر، هذا في الأحوال العادية، لكن في حال الأمراض عياذا بالله التي يكون قتلاها كثيرين جدا، يهلك الأحياء هلكة شديدة من كثرة الحفر، وحفر القبر ليس بالسهل، حفر القبر متعب. فلو قيل احفروا لألف قبل الظهر، من يتمكن من حفر ألف قبر؟ حتى لو انطلق 10 20 30، من العسير جدا أن تحفر القبور الكثيرة. فلهذا يجمع الرجلان والثلاثة في قبر واحد، وتقدم أنه يقدم في اللحد أكثرهم أخذ للقرآن، ولهذا ترجم عليه باب دفن الرجلين والثلاثة في القبر، قد يحتاج حتى إلى دفن الثلاثة. فكان يجمع عليه الصلاة والسلام في قتل أحد، وكان الناس أيضا قد أجهدوا في القتال وبعضهم فيه جراحات من آثار القتال في أحد، فكون الناس يحفرون كونهم يحفرون لكل شخص قبرا لا شك أن في هذا عسرا وصعوبة، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام أمرهم صلى الله عليه وسلم بدفن الرجلين والثلاثة، وهذا يدل على جواز هذا الأمر عند الاضطرار وعند عدم القدرة على أن يدفن كل إنسان في قبر، وإلا فالأصل أن كل أحد يدفن في قبره، لكن إذا كان القتلى كثيرين أو كان الداء الذي عم البلد يكون قتلاه كثيرين، لأن بعض الأحيان يكون الموتى عددا كبيرا جدا كما يقع في داء الجدري ونحوه، كان يموت بعض الأحيان بيوت بأكملها، يموت البيت ومن فيه كلهم، ويأخذهم أقاربهم فيذهبون بهم يدفنون ستة سبعة يحفرون لهؤلاء جميعا، ولكن البيت الثاني أيضا مات منه خمسة، وذلك البيت مات منه أربعة، وذلك البيت مات منه عشرة، فمن العسير أن يدفن هؤلاء كل واحد في قبر. وهل تجمع المرأة مع الرجل؟ جاء معلوم أن الميت لا مجال يعني يخشى منه على المرأة، الجميع في حال يعني قد اشتغلوا بأنفسهم، كل أحد له شأنه الذي يغنيه. جاء أن واثلة رضي الله عنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه لأنهم موتى، والظاهر والله أعلم أن هذا بسبب أيضا كثرة الوفيات، وإلا فالأصل أن الدفن يكون لكل أحد معه، ولكن أيضا يحتمل والله أعلم أن الرجل والمرأة قريبان، هذا الذي يحتمل. لما؟ لأنه إذا كان عندك 70 رجلا وخمسين امرأة فيمكن أن تجمع الرجال في قبر، يعني الرجلين والثلاثة في قبر، وتجمع النساء في قبر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يدفن مثلا الرجل والمرأة زوجته مثلا أو الأب وابنته في قبر واحد، هذا هو الأقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان المقصود بدفنهم دفن الرجل والمرأة كثرة الموتى، فإذا كان عندك 100 امرأة و100 رجل وأردت أن تجمع فاجمع الرجال على حدة والنساء على حدة، لكن يمكن أن يكون هؤلاء بينهم قرابة كما قلنا، كأن يجمع الزوج وزوجته ويدفنهما معا. على كل حال مثل هذا الأمر لا يتصور بتاتا فيه مفسدة، حتى لو قيل إنه قد يدفن الرجل مع امرأة ليست من محارمه لا تتصور المفسدة ولا تصورا، وإن كان جهلت دعاة الاختلاط لو وجدوا مثل هذا الحديث لا يستبعد عليهم أن يستدلوا به، قاتلهم الله. نعم.
الشيخ ابن حجر رحمه الله ذكر علة لها وجه في هذا.
نعم.
ابن حجر ذكر علة يعني لها وجه في هذا فيما لو كان أجنبيين.
إيه؟
قال وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب.
إيه كأنه يعني ذكر ابن حجر هذا، لكن أذكر أنه مر بي أنه كانوا دفنوا الرجل وزوجته أو نحو هذا. يعني أذكر أنه مر بي مثل هذا، وعلى كل حال مثل ما قلنا يعني لا تتصور المفسدة أبدا. هؤلاء بل هذا الذين دفنا قد يكون أحدهما في نعيم مقيم والآخر في حفرة من حفر النار، ولا يدري هذا، لا يعني لا يتنعم هذا بنعيم هذا ولا يتعذب هذا بعذاب هذا. أحوال القبور أحوال أخرى، انتهى أحوال وأحكام الدنيا انتهت. على كل حال حتى لو كان أجنبيين لا يتصور المفسدة في مثل هذا.
أحسن الله إليك. باب من لم يرى غسل الشهداء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم.
يعني كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغسل الشهداء، والأصل كما تقدم أن الشهيد لا يغسل لأنه يبعث في القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيدفن بجراحه ويدفن أيضا بثيابه، هذا قتيل المسلمين الذي يقتله الكفار، فيدفن على هذا الحال ولا حاجة لتغسيله ولا لدفنه، بل ويختار كما قلنا كثير من العلم عدم الصلاة عليه. نعم.
باب من يقدم في اللحد، وسمي اللحد لأنه في ناحية، وكل جائر ملحد ملتحدا معدلا
معدلا
معدلا ولو كان مستقيما كان ضريحا.
هذا الباب في من يقدم في اللحد، يعني إذا كنت ستدفن أكثر من شخص من تقدم في اللحد، يأتي إن شاء الله. ومر أيضا أن الذي يقدم في أول اللحد هو أكثرهم أخذا للقرآن، والمراد باللحد سمي لحدا لأنه مائل عن سمت القبر. معنى اللحد في اللغة هو الميلان، إذا حفر القبر لا يشق شقا، لهذا قال لو كان شقا لكان ضريحا، لو كان مستقيما حفرة مستقيمة لكان ضريحا، لكن يلحد لحدا إذا وصل إلى آخر القبر، جعل إلى جانب القبلة إلى جهة القبلة شق يجعل فيه الميت. لما سمي لحدا؟ لأنه مائل عن سمت القبر، القبر هكذا مشقوق، بدل من أن يصل إلى آخر الحفر إلى أن يسوى لا يمال هكذا نحو القبلة، فسمي لحدا لأن الإلحاد معناه الميلان، فلحد أي ميل به عن سمت القبر حتى تجعل فيه الجنازة وتوجه إلى القبلة وتصف عليها اللبن، ثم إذا دفن القبر لا يصيب التراب الميت، يعني ما نرميه في حفرة ونرمي عليه التراب يباشره التراب، وإنما تجعل هذه اللبنات مصفوفة على اللحد ويسد ما بينها أيضا بالطين، بحيث إذا نزل التراب يكون اللحد لا يصيب الميت التراب مباشرة لأن اللبن دونه يرد التراب. فهذا معنى اللحد، وقوله لن تجد من دونه ملتحدا أي معدلا. نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم.
نعم.
وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وقال جابر رضي الله تعالى عنهما فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابرا رضي الله تعالى عنه.
تقدم الحكم أنه يقدم الأكثر أخذا للقرآن، وذكر جابر رضي الله عنه أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعمه قتلا جميعا في أحد عليهما رضوان الله، فكفنا جميعا في نمرة واحدة، هذا يدل على أنه أيضا يمكن أن يكفنا، يعني كما أنهما يدفنان في القبر واحد يمكن أن يكفنا في كفن واحد، والسبب قلة الحال، قلة الحال، وهذا والله أعلم من الأدلة على جواز أن يكفن الرجل في ثوب واحد. تقدم معنا أنه يكفن الأصل أن يكفن في ثلاثة أثواب، ولكن عند الاضطرار وعند الاحتياج قد لا يكفن إلا في ثوب واحد يواريه، ويأتينا ما يتعلق بأنه قد حتى الثوب الواحد قد لا يواريه فيجعل عليه شيء من الإذخر إن شاء الله، لكن قد يجعل الاثنان معا ويكفنان في ثوب واحد لقلة الحال وقلة ذات اليد، فإن الشأن في وقت أحد وغيره كان شديدا للغاية، والناس فيهم قلة في الملابس وفي غيره، فعند الحاجة الأمر إلى الله يصار إلى هذا بأن يجمع الاثنان كما يجمعان في قبر واحد يجمعان في كفن واحد، والله أعلم. أن يدنيه الله، هو هذا المعروف أنه مات عليه صلاة الله وسلامه في التيه، لأن الله قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فمات هارون أولا ثم مات موسى عليهما صلاة الله وسلامه، وبقوا في مدة التيه حتى خرجوا مع يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، فدعا موسى أن يدنيه الله، يقربه الله من الأرض المقدسة. والظاهر من قوله أن يدنيه أنه لم يدخل إلى بيت المقدس مباشرة، لكن يقترب منه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم، لو كنت يعني هناك، لا أريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. نعم.